أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام فيما في المسألة 36 من مسائل النكاح، والتي هي جواز حمل الصبية من قبل الرجل الأجنبي ووضعها في الحج أو تقبيلها أو ما شابه ذلك. وقلنا أنه ذكر أن الصبية إذا لم تبلغ 6 سنين فذلك جائز، حمل والتقبيل والوضع في الحج، وإذا بلغت 6 سنين فهل هو جائز أو ليس بجائز. ذكرنا أن بعض الأصحاب نسب إليها كذا، أنه قيل بالحرمة، واستدل عليه برواية أبي أحمد الكاهلي، وتقدم أن رواية أبي أحمد الكاهلي ضعيفة دلالة وسندا، ورواية عبد الله الكاهلي تلك الرواية تقول إذا بلغت 6 سنين فلا تضعها في حجرك، ليس فيها السؤال عن الحمل والتقبيل حتى نقول أنه أجاب بالأدون وبالأهون، وهو عدم جواز الأدون والأهون يدل على عدم جواز الحمل والتقبيل الذي ذكروا هذه الدلالة هناك. والوضع في الحجر الذي يذكر لا تضعها في حجرك، هذا ليس نهيا مولويا تحريميا. ليش؟ لأنه خلاف السيرة القائمة على الحمل، على الوضع في الحجر، وكذا ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه. فالنهي نهيا كراهتيا تنزيهيا. ناقشه كما تقدم بعض السادة الأجلاء من أن الوضع في الحجر الذي يدعي السيد الخوئي أن السيرة قائمة عليه، إذا بلغت البنت 6 سنين، يا سيرة، السيرة التي هي في زمانه الذي يفتي بالجواز، فهذه السيرة الذي في زمانه والذي ناتج من الفتوى بالجواز لا تكون دليلا شرعيا. هل هي السيرة التي كانت في زمان صاحب العروة قدس الله نفسه الذي أفتى بعدم الجواز؟ فالسيرة إذا كانت على الوضع في الحجر مع فتوى الفقهاء بعدم الجواز، فهذه السيرة كاشفة عن جهلهم وعن تجريهم وعن عصيانهم وعن لا مبالاتهم بالدين، يخالفون حتوى فتوى مجتهدهم. كيف تكون هذه السيرة دليلا؟ هنا لنا كلام، ما أدري أمس تقدم أو ما تقدم، ما أذكر، أن صاحب العروة متى أفتى بحرمة الوضع في الحجر بعد 6 سنين؟ حتى تقول إن كانت هذه السيرة التي هي الوضع في الحجر القائمة عند المسلمين في زمن من يفتي بحرمة الوضع في الحجر كالسيد صاحب العروة. صاحب العروة أنت أفتى بالحرمة، متى أفتى بالحرمة؟ يقول لا بأس بحمل الصبية، تقبيلها وكذا ووضعها في الحجر إذا لم يأتي عليها 6 سنين، مع عدم بلوغها 6 سنين، مهم إذا تعرض الحكم ما قبل 6 سنين بالجواز. أما حكم ما بعد 6 سنين أصلا ما تعرض إلى صاحب العروض، لم يتعرض له صاحب العروض. والذي يتأكد من هذا يراجع نفس المسألة 36 ويراجع ما كتبه السيد الحكيم قدس الله نفسه الزكية، يقول وأما حكم ما بعد 6 سنين فلم يتعرض له المات، والأقوى أنه ما بعد 6 سنين يكره مو أنه يحرم. هذا فرض الثاني الذي ذكر السيد الزنجاني، وأنه إذا كان مراد أولا صاحب العروض لم يفتي، ثانيا وبعدين يقول إذا كان المراد من السيرة هي السيرة في زمان المعصومين عليهم السلام فالذي يستفاد من الرواد أنه ما كنت سيرة. طبعا رجوع إلى الروايات التي أنت ذكرتها والذي هي ضعاف ذكرها صاحب الجواهر وذكرها في المستمسك وغيره، كلها ضعاف. أمس ذكرنا أن السيرة التي ذكرها السيد الخوئي رحمة الله عليه هي التي تكون عند عموم المسلمين الملتزمين بالدين، ومن المعلوم عدم معاملة الناس الطفلة التي بلغت 6 سنين يعاملوها معاملة البالغة، ما يعاملوها شكل، فلا يمتنعون من وضعها في الحجر. وهذه السيرة هي التي نقولها وهي التي ذكرها السيد الخوئي وذكرها صاحب الجواهر والسيد الحكيم رحمة الله عليه وذكرنا أمس والسيد السبزواري والشيخ ناصر المكارم، وإن كان السيد السبزواري والشيخ ناصر المكارم يذكرون هذه السيرة في من لم تبلغ 6 سنين. لكن شنو بين بلوغها 6 سنين وبين عدم بلوغها 6 سنين؟ يوم واحد. هاي السيرة الذي كان عمرها 5 سنين و29 يوم هي نفسها موجودة في يوم، في يوم 29 5 سنين عمرها و30 يوم هو 31 هذه الموجودة الذي نشوفها في السوق بالخارج، هي الذي ترى في المجتمعات المسلمة أنه الناس ما يعاملون هذه الصبية 6 سنين إلها إلا يوم و6 سنين ويوم أو 6 سنين وشهر أو ما شابه ذلك، ما يعاملوها معاملة المرأة البالغة ولا معاملة المرأة المميزة الذي هم ربما يكون بها بعض الخصوصيات، فلا يمتنعون من وضعها في الحجر. فهي الرواية اللي تقول إذا بلغ 6 سنين لا تضعها في حجرك، المراد لا تضعها في حجرك على نحو كراهة للتحريم، لأن السيرة قائمة على جواز وضعها في الحجر. هسا هذا كله تقدم احنا عدناه لأجل هذا أن السيد صاحب العروة لم يفتي بالحرمة، والسيد الحكيم أيضا يصرح بذلك، يقول تعرض السيد المات إلى حكم ما قبل 6 سنين ولم يتعرض إلى حكم ما بعد 6 سنين، والأقوى بعد 6 سنين الحكم بالكراهة. هسا سيد الخوئي رحمة الله عليه عنده كلام، يقول خو هذه الرواية التي هي صحيحة والذي يقول جويرية ليس بيني وبينها محرام، يقول له الإمام لا تضعها في حجرك، لها 6 سنين لا تضعها في حجرك، لا تضعها في حجرك مع قيام السيرة على الوضع في الحجر، بحيث لم نرى أي فقيه التزم بحرمة ذلك. هذا الذي قاله السيد الخوئي رحمة الله عليه. وأما الوضع في الحجر فظاهر الرواية وإن كان مقتضيا لتحريمه، إلا أن الظاهر والله العالم أنه لم يلتزم بذلك فقيه بحرمة الوضع في الحجر، إذا جاء عليها 6 سنين، بل يمكن دعوة جيران يصير على خلاف ذلك أنهم يضعونها في الحج. طبعا كلها من دون شهوة، هذا محل الكلام. هسه بقول الشيخ أنه إذا كانت خشنة أو كذا فالأكبر ما يدخل فيه إذا كان فيه شهوة، وإذا كان في الوضع في الحجر شهوة قطعا لا يجوز مسلة، ليس كلامنا فيما إذا كان في الوضع في الحجر شهوة. وليس ذلك أمرا منكرا عند المتشرعة. فتدل هذه الرواية على كراهة الوضع في الحجر. سيد الحكيم هماتني يقول أنه بعد 6 سنين تدل على كراهة الوضع في الحجر. هسا تعقيبا على قول السيد الأستاذ قدس الله نفسه الزكية، لم نرى أي فقيه التزم بحرمة ذلك بعد الوضع بعد 6 سنين. الوضع في الحجر غير جائز، لم نرى ذلك. يقول تعليقا على هذه الجملة، يقول بعض السادة الأجلاء لا مضلهم ما مضمونه، يذكر يقول ذكر المحقق الكركي رحمة الله عليه كلاما يفهم منه حرمة الوضع في الحجر. شنو؟ لم نرى فقيها قال بحرمة ذلك. أكو من يقول بحرمة الوضع في الحجر، هذا منه كلام المحقق الكلكي نقول لنا يا السيد الزنجاني حفظه الله. إذا السيد إذا المحقق الثاني يذكر كلام من كلام نستفيد حرمة الوضع بالحجب الأولوية، فهم ذكروا بعضهم ذكروا ولو هو المحقق الكرك ذكر كلاما يفيد حرمة الوضع في الحجب، ولو كان هذا الكلام ليس في الوضع في الحجب لكن يستفاد منه أن الوضع في الحجب محرم بطريق أولى. شنو؟ لم نرى فقيها. هذا منو؟ المحقق الثاني ذكر، هذا الذي ينقله لنا السيد الزنجاني حفظه الله، بل ذكر المحقق الثاني كلاما يفهم منه حرمة الوضع في الحج بالأولوية من غيره، فالكلام ما كلام المحقق الكركي في غير الوضع في الحج، لكن يستفاد منه أن الوضع في الحج محرم. شنو؟ لم نرى أحدا. خب شنو الذي قال المحقق الكلكي الذي منه يستفاد حرمة الوضع في الحجب الأولوية؟ ذكر المحقق الثاني قدس الله نفسه الزكية في مبحث النظر إلى الصبية المميزة، وفي نظر الصبي المميز إلى المرأة البالغة إلى البدن، الرجل ينظر إلى بدن الصبية والصبي المميز المبالغ ينظر إلى بدن المرأة البالغة. ذكر هناك أن ولي الصبي الذي ينظر إلى المرأة البالغة هل يلزم عليه منع الصبي من النظر إلى المرأة أو لا؟ وهل أن المرأة من اللازم عليها أن تتستر من نظر الصبي المميز؟ فإذا كان النظر إلى الصبية المميزة من قبل الرجل الأجنبي مشكل، فتقبيلها وحملها ووضعها في الحج مشكل بطريق أولى. حمزيا هذا الذي ذكره السيد الجليل بعد ما احنا تعرضنا في المسألة 35 الى حكم نظر الصبي المميز الى بدن المرأة الأجنبية، وحكم نظر الرجل الى بدن الصبية، وذاك هماتا الحكمين قسمنا كل منهم على 3 أقسام، 3 فروض مع عدم الشهوة وثلاث فروض مع الشهوة. نظر الرجل الأجنبي إلى الصبية المميزة بدنها بلا شهوة. نظر الصبي المميز إلى بدن المرأة الأجنبية بلا شهوة. نظر الصبي المميز إلى المرأة بلا شهوة. هل يجمع المرأة تتستر منه أو لا؟ هذه ثلاث فروض. وثلاث فروض أخرى نفس الذنية كان مع الشهوة. أمزين؟ أنا وذنية تقدمها. وقلنا أن نظر الرجل الأجنبي إلى الصبي بدن الصبي من دون شهوة لا دليل على حرمته بلا شهوة، لأنه آية لا يبدين زينتهن إنما متوجه إلى البالغات، إلى الصبي لم يتوجه، فالصبي لها أن تبدي بدنها، فيجوز للرجل الأجنبي أن ينظر إليها من دون شهوة. وعندنا صحيحة أيضا تقول بأنه الصبية المميزة لا تتستر من الرجل حتى كذا. يأتي هم صحيحة ثانية أكو عندنا. اثنين دلل على أنه لا مانع من نظر الرجل الأجنبي إلى بدن الصبية مع عدم التلذذ والريبة. ونظر الصبي إلى بدن المرأة البالغة من دون شهوة لا دليل على حرمته لعدم تكليفه، ولا يجب على المرأة التستر. نظر الصبي، نظر الرجل إلى الصبية مع شهوة ممنوع. نظر المميز إلى بدن الرجل الأجنبية مو مكلف الصبي بالحرمة لكن يمنع، لأن المبغوض الواقعي والحرام الواقعي يجب النهي عنه وإن لم يكن الصبي مميزا. والمرأة إذا نظر إليها الصبي المميز مع التلذذ يجب عليها التستر منه. هذا يكون انت قدمت هسه زين. السيد الزنجاني يقول طبعا في ذاك البحث، احنا نهاية ذاك البحث في المسألة الخامسة هم تعرضنا إلى كلام المحقق الثاني هذا وإلى كلام الشهيد الثاني الذي تابع المحقق، وقلنا بأنه هذا كلامه أصلا مو موضوع محل بحثنا أصلا، لكن ما تعرضنا له بالدرس لأنه المسألة صارت طويلة فلذا تركناه. هسه خلينا نشوف أنه السيد الزنجاني حفظه الله حينما ينقل لنا كلام المحقق الكركي، هذا كلام المحقق الكركي الذي يدل على حرمة النظر، فيدل على حرمة الوضع في الحج بطريق أولى. فإذا كان النظر إلى الصبية المميزة مشكلان فتقبيلها وحملها ووضعها في الحج مشكل بطريق أولى، فإن البحث الثالث الذي بحثه المحقق الكركي وهو نظر الذكر إلى الأنثى جاء فيه ما نصه. نظر الذكر إلى الأنثى فإن لم تكن زوجة للناظر الأنثى ولا مملوكة ولا محرما له، فإن كانت صبية صغيرة ولم تبلغ مبلغا تكون مظنة الشهوة يجوز النظر إليها، صبية غير مميزة. ولو كانت هذه المرأة الذي ينظر إليها الذكر عجوزا فقيل إنها كالشابة، والأقرب وفاقا للتذكر أن المرأة إذا بلغت في السن حيث تنتفي الفتنة غالبا بالنظر إليها يجوز نظرها لانتفاء المقتضي للحرم لقوله والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون النكاح. هذه اثنين خارجات. خب، فيلاحظ أنه في هذين الموردين عبر المحقق ليس النظر مظنة الشهوة لا إلى غير المميزة ولا إلى القواعد من النساء، ليس مظنة الشهوة. وقال المحقق الكركي وأما الأجنبية التي بلغت مبلغا صارت به مظنة الشهوة نظر إليها يكون عن شهوة، أسف مو عن شهوة وقت عن مظنة الشهوة، ولا حاجة إلى نظرها، فإنه يحرم على البالغ نظر ما عدا وجهها وكفيها إجماعا كمان مظنة الشهوة. ففي النظر الذي هو في معرض الشهوة لا الأقل منه سنان الذي هي غير المميزة ولا الذي هي قاعدة ولا العجوز، عد النظر إليها محرما بالإجماع. فإن كان النظر إلى البنت الصغيرة المميزة وغير البالغة حراما فتقبيلها ووضعها في الحجر، وضعها في الحجر أولى بالحرمة. إذا النظر إلى حرام ووضعها في الحجر بطريق أو لا يكون حرام. وهذا بعد كلام للمحقق للسيد الجليل السيد الزنجاني، وهذا الكلام من المحقق الكركي الذي هو في الفقاهة محسوب من الدرجة الثانية، محقق الكركي، ولم يصل أحد إليه في هذه الطبقة في الفقاهة. هذا يقول بالحرمة. وكثير من مطالب الشهيد الثاني ناظرة إلى كلماته، شهيد الثاني مستمد القوة في الفقاهة من عنده، ويعبر عنه بالمحقق الشيخ علي وتبعه في ذلك في هذا المطلب أيضا. إذن اثنين أخو عندنا يقولون بالحرمة ولو بالأولوية، شنو؟ لم نرى أحدا قائلا بالحرمة. تقريرات درس السيد الزنجاني، كتاب النكاح، جزء 3، درس رقم 97، صفحة 45، وفي الطبعة الثانية لكتاب النكاح جزء 2، صفحة 175. احنا ما نضيف على كلام السيد الزنجاني، وأقول وتكملة للكلام الأخير للمحقق الكركي، فإنه قال بعد قوله إجماعا: وكذا من كان كالبالغ، بمعنى أنه يجب على الولي منع غير المكلف من النظر. يا نظر لجمع الشهوة الذي يدل على حرمة الوضع في الحجر مع الشهوة. أنا ما ضيفت هذا المحقق الكركي، ما قال. ويجب على المرأة، شو وقت يجب على المرأة الاحتجاب من نظر الصبي المميز إذا كان مع الشهوة؟ ولا خلاف في ذلك بين أهل الإسلام، جامع المقاصد جزء 12 صفحة 38. هذا ما أضيف إليك كلام المحقق الكركي، كلام الشهيد الثاني الذي انت ذكرته والذي احنا ذكرناه كله مع الشهوة. ونحن نقول ان الوضع في الحجر اذا كان مع الشهوة جائز، لو احنا محل كلامنا ان الوضع في الحجر الذي هو ليس به شهوة هذا محل كلامنا. شنو الاستدلال بكلام هذول على انه هناك من قال بالحرمة فيما اذا كان الوضع في الحجر فيه شهوة؟ شنو هذا؟ شلون نقضوا إشكال على السيد الخوي؟ السيد الخوي يقول: لم نرى أحدا من الفقهاء حكم بالحرمة فيما إذا كان الوضع في الحجر لا عن شهوة. هذا محل البحث مالنا. إذا كان الوضع في الحجر مع الشهوة يجينا فيما بعد يذكره الماتن يقول هذا الذي نقول أنه لا مانع منه إذا فيما كان أقل السدين، إنما كان فيما لم يكن مع الشهوة وهم بعثها وراء الجهوة فلا أشكال في حرمته. يسأل خوي هنا قام يعلق بلي حرام عشان شنو؟ من نقض هذا على السيد الخوي؟ هذا إحنا لو ما كنا مدرسين النظر إلى الصبي والصبية ونظر الصبي والصبية إلى البالغ ما كنا نتوجه رأسا إلى ضعف هذا الكلام، لكن تقدم هذا لا محل كلامه كله فيما دخل مع مظنة الشهوة. نص ما كتبناه في الجواب هذا، ولكن بينما ذكراه المحقق الثاني والشهيد الثاني على فرض صحته، على فرض أن ذلك الكلام الذي يكون حراما وهو النظر الذي يكون حراما وهو النظر الذي يكون مع مظنة الشهوة يكون حراما على فرض صحته. هذا هم مو صحيح. بس يجينا أن هذا هم مو صحيح لكن لو فرضنا صحيحا على فرض صحتي وهو ليس صحيحا كما سيأتي وتقدم، لأن ذلك في النظر بشهوة لا في النظر إلا بشهوة. بين هذا الذي ذكره وبين محل الكلام الذي نحن فيه وهو الوضع في الحج فيما أتى عليها 6 سنين وكان الوضع لا بشهوة، فرق بين هذا وبين هذا ليس إلا اختلاف الموضوع، هذا موضوع على موضوع ثاني. احنا محل بحثنا في الوضع في العجل الذي لم يكن مع الشهوة. انت تنقل علينا بان اكو من قال بالتحريف ماذا كان الوضع في الحج مع الشهوة، هذا النقل. الا اختلاف الموضوع الذي به يتباينان ولا يكون لاحدهما ربط للاخر لو فرض ان كلامهما صحيحا. هذا كلامهما ليس صحيحا ذكرناه سابقا وكاتبين لكن ما تعرضنا الى في الدرس. فان موضوع بحثنا وضع في الحج يتضح بعد بيان ان الحمل والتقبيل او الوضع في الحج يكون على انحاء. واحد، أن يعلم أن فيه الشهوة أو الريبة أو كليهما. هسه احنا نجي لهذا الناظر نقول له أنت نظرك بشهوة أو ريبة إن حق، وهذا تكليفة. نظرك هذا مو بشهوة، إن حق تدخل به. أن يعلم أن فيه شهوة أو ريبة أو كليهما، وليس لأحد التدخل في تشخيص المصداق عنده ولو كان فقيها، فإن تشخيص المصداق من وظيفة المكلف. هذا فرض أن النظر هو بشهوة. فرض ثاني، أن يعلم فيه عدم الشهوة والريبة. ندري أنه هذا هو المكلف الناظر حينما ينظر أو حينما يضع طفلة في الحج، ليس في هذا نظره أو وضعه في الحج ليس فيه شهوة قطعا، هو يرى ذلك. احنا نجي نقول لا انت بنظرك شهوة النحق، هو تكليفه احنا ما لنا حق ان نتدخل. على الفرض الثاني، ان يعلم فيه عدم الشهوة والريبة الوضع في الحج او الحمل والتقبيل، وليس لأحد تشخيص المصداق. قل لا انت سويت، لا كان مع الشهوة، هذا النحق بي مو بس احنا فقيها متن ما يلحق، كل احد ما يلحق ان يتدخل به. الفرض الثالث، ان يكون النظر او الوضع في الحج مظنة الشهوة، يظن انه فيه شهوة، هو المكلف يظن انه لو وضعها يكون عنده شهوة او ريبة، هو الخوف والحرام. هذا الفرض الثالث. الفرض الرابع، أن يكون محتمل الشهوة والريبة، يحتمل أنه إذا وضعها في حجره يكون عنده شهوة وريبة. هذا احتمال. 4 فروض، يعلم بأنه إذا وضعها في حجره شهوة، يعلم أنه ماكو شهوة، الفرض الثالث مظنة الشهوة، الفرض الرابع احتماله أن يكون الوضع فيه شهوة. 4 فروض. محل البحث الذي ذكر السيد الخوي والذي قال أنه لن نرى أحدا أفتى بالحرمة ياهو من عندهم، ومحل البحث الذي ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه الزكية والذي هو الذي مورد للبحث عند الفقهاء في هذا الفرع، ليس إلا الحمل أو التقبيل أو الوضع في الحجر الذي يعلم فيه عدم الشهوة والريبة جزما. هذا مع الكلام. وأما الذي فيه شهوة أو ريبة أو كليهما فهو الذي يأتي من السيد الأستاذ والأصحاب فيما بعد عند قول الماتن إذا لم يكن عن شهوة أو ريبة. السيد الخوي رحمة الله عليه يعلق يقول إذا، وأما إذا كان الحمل أو التقبيل أو الوضع في الحج، طبعا وضع في الحج لا، وإذا كان الحمل والتقبيل إحنا ما نقول نضيف إليه، إذا كان الوضع في الحج عن شهوة أو ريبة وهو خوف وقوع في الحرام فلا يجوز بلا كلام. محل كلامنا الأول، انت تجيب لنا كلام المحقق الثاني وكلام الشهيد الثاني فيما اذا كانت هناك مظنة الشهوة. ويكون حراما، فيدل على أن الوضع في الحج فيما إذا كان فيه مظنة سيئة حرام بطريق الأول. هذا شنو ربط من الإشكال على السيد الخوي؟ شنو من إشكالات على السيد الخوي؟ ولم يفرض الكلام فيما هو مظنة الشهوة والريبة. واحد يظن أنه إذا وضعها يحصل عنده شهوة أو ريبة، ما مفروض، ما يسوى مفروض كلامنا. ولا محتمل الشهوة أو الريبة، وكلام المحقق والشهيد الثانيين إنما هو فيما هو مظنة الشهوة أو الريبة في النظر المذكور الذي استفيد منه أولوية حرمة الحمل والتقويض والوضع في الحجر إذا كان كذلك، أي مع مظنة الشهوة أو الريبة أو كليهما. ولذا قال المحقق الثاني في تتمة كلامه في جامع المقاصد ما ذكرناه تكملة لكلامه الذي قلنا، ونحن أيضا نضيف أنه المحقق قال بعد قوله إجماعا وكذا من كان كالبالغ، بمعنى أنه يجب على الولي منع غير المكلف من النظر ويجب على المرأة الاحتجاب منه. ذاك الذي يجب على الولي منعه من النظر، ذاك النظر ليكون مع الشهوة، ويجب على المرأة التحجب منه فيما ذكر نظره عن شهوة، ليس مع الكلام هذا. دول الفقهاء العظام الذين هم من المرتبة الثانية، محقق ثاني والذي تبع دائما الشيء الثاني، يعني تأثر بكلامه، محل كلامهم هذا، احنا محل كلامنا ليس هذا. فأي ربط لهذين الكلامين بكلام السيد الأستاذ سيد الخوي الذي هو الحمل أو التقبيل أو الوضع في الحج الذي هو محل الكلام والذي يجزم فيه بعدم كون ذلك مع شهوة أو الريبة، ولا مظنونهما بل ولا محتملهما، وهو الذي عليه السيرة بين المسلمين جارية. ما حد يدعي أن السيرة جارية على الوضع في الحج إذا كان مع الشهوة جائز، وأنه سيرة المسلمين عليه أكو واحد شي يدعي؟ وليس ذلك معدودا عندهم من المنكرات. إذا كان مع الشهوة ليس معدودا عندهم من المنكرات، اللي يقول السيد الخوي لو الوضع الذي يكون لا بشهوة ليس عندهم معدودا من المنكرات، وهو الذي قامت عليه السيرة. فإن من يذهب إلى مجلس، هذا كلامنا كله، فإن من يذهب إلى مجلس من المجالس تعالى يعلم أنه لا يرتكب هناك إثما، يعلم، وأخرى يعلم أنه يرتكب هناك إثما، وثالثة وهي ما لم يكن عنده أحد الأولين، فتارة يكون في مظنة ارتكاب الإثم، أي فيما إذا كان يظن ارتكاب الإثم، وأخرى يكون في محتمل ارتكاب الإثم، أي فيما إذا كان يحتمل ذلك. وبذلك يتوضح جليا أن محل كلام العالمين غير ما نحن فيه، وليس في كلام السيد الزنجاني دام ظله نخض على السيد الأستاذ أبدا وأصلا، بل أكش ما يفيد في كلام الشهيد الثاني أنه المنع من نظره، أكش ما يفيد من نظر الصبي إلى المرأة ممنوع مطلقة إذا كان مميز حتى وإن لم يكن بشهوة. أكو في كلامي لكن خطأ، ليس بصحيح. نعم هناك ما يفيد المنع من نظر المميز إلى المرأة مطلقة كان بشهوة أو ليس بشهوة، إلا أن دليل ضعيف. الشهيد رحمة الله عليه يقول ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أبائهن أبا بعولتهن أبنائهن أبناء أخواتهن أبناء أخواتهن نسائهن ما ملكت أيمانهن التابعين غير أولي الإربة من الرجال والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. والطفل الذي صار مميز ظهر على عورات النساء فيجب على المرأة التستر منه حتى لو كان نظره بلا شهوة. فتيدعي ظهر الآية، احنا ما تنقل بلي ظهر الآية هالشكل، لكن عندنا شنو صحيحتان للبزنطي تقول أن هذا المميز إنما يكون نظره إنما يجب على المرأة التستر منه فيما إذا كان نظره بشهوة أو بلغ، لأنه استثنت هاتان الصحيحتان صورة وقيدت الآية بأنه يجوز للصبي النظر ما لم يبلغ وإن كان مميزا. هذا دليله الضعيف أنه ما التزم بالصحيحتين، والصحيحتان هما اللذان قيدتا الآية بأنه المرأة لك أن تمدي حتى لو كان الطفل مميزا ما لم يبلغ. هذا مقتضى صحيحة البزنطي الذي تقدم الكلام عليه. فكلامه بأنه الصبي إذا نظر إلى المرأة وكان مميزا لا يجوز، يجب أن يمنع على نحو العموم والإطلاق، مو صحيح. إلا بدأت بشهوة يمنع، لأنه المنكر الواقع يجب سد الطريق إليه، هو علم الشارع. لو فرضنا أن الصبي المميز يزني طبعا يمنع، يسرق طبعا يمنع. احنا محل كلامنا هنا هو فيما ذكر مع الشهوة. هالشي نقول بقى الصبي نظر غير شهوة إلى المرأة، شنو الدليل على أنه يمنع؟ منكر واقعي لا، أجازته صحيحة البزنطي كما تقدم. فإذا أجازتها صحيحة البزنطي معناه أنه يكون يمنع. ليش يمنع؟ تقدم الحمد لله هذا البحث قبل يوم ثلاثة أربعة تقدم، قلنا أنه والطفل يجب على المرأة أن يجوز المرأة أن تبدي لهذوله، والصبي الذي لم يظهر والصبي المميز ظهر فليس لها أن تبدي. قيدنا هذه الآية بصحيحتين للبزنطي، هاتان الصحيحتان قالتا يجوز لك أنت أيها المرأة أن تبدي للمميز ما لم يبلغ، ما لم يكن، لا ما لم يحن أوان بلوغه. بلي إذا كان نظره بشهوة لك لابد أن تستري منه، لأنه ليس لك أن يبدأ فيما لا كان الغير ينظر إليك نظر شهوة. فما ذكره الشهيد الثاني قدس الله نفسه من منع الصبي المميز من نظره إلى المرأة أصلا مو صحيح. لو فرضنا صحيح لا يكون ذلك اختلاف الموضوع، لكن قد عرفت أن دليل الشهيد قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن كذا كذا كذا، والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء قد خصص بصحيحتي البزنطي المتقدمتين في المسألة 35 الدالتين بالصراحة على عدم وجوب التستر على المرأة من الصبي المميز حتى يبلغ. والمفروض أن نظره ليس هذا شهوة، مفروض ما معنى يمنع، والحال أن الصحيحة دلت أن الصحيحة دلت على جوازه. ذكر كلاما غير صحيح. والذي كان مقتضى الجمع بين هاتين الصحيحتين وبين الآية المباركة هو جواز الكشف من المرأة للصبي المميز أيضا، فيجوز له النظر أيضا، فليس الوجه الذي يقتضي المنع الذي عبر عنه بأنه هو الأقوى صحيحا فضلا عن أنه الأقوى، مو صحيح وأنه هو الأقوى الذي عبر عنه، إذ لا وجه يقتضي المنع كما عرفت، فليست حرمة النظر ثابتة حتى يستفاد منها الأولى. أصح حرمة النظر مثابتة حتى نقول أنه الوضع بالعجل يكون بطريق أولى؟ وإذا كان مع الشهوة نحن لا نقول أن الوضع في الحجم مع الشهوة جائز، ولا نقول أنه عليه السيرة. الذي نقول عليه السيرة والذي نقول أنه ليس من المنكرات الوضع في العجل الذي لا يكون عن شهوة. هذا تمام الكلام في هذا إشكاله. الثاني الذي أشكله السيد الزنجاني على قول السيد الأستاذ: لم نرى أحدا أفتى بالحرمة، لم نرى أحد. هسا السيد الخوي حينما دخل في هذه المسألة يقول، قال لا بأس، صعب العروة، يقول لا بأس تقبيل الرجل الصبية التي ليست له بمحرم ووضعها في الحجر قبل أن يأتي عليها 6 سنين. يقول خب إذا لم يأتي عليها 6 سنين واضح أنه لا يجوز، دليله واضح. وأما إذا أتى عليها 6 سنين قيل لا يجوز، واستدل عليه برواية أبي أحمد الكاهلي. خب من الذي قال لا يجوز؟ حدث الآن ما شفت فد واحد يقول لا يجوز ويستدل بهذا الدليل الذي ذكر السيد الخوي رحمة الله عليه، وهو أن سأل السائل عن الحمل والتقبيل والإمام أجاب بعدم جواز الوضع في الحجر الذي هو أهوان، فيدل على حرمة النظر، حرمة الحمل والتقبيل بطريق أولى. فد واحد استدل بهذا على الحرمة منكم، ولذا هو يقول لم نرى أحدا أفتى بالحرمة. هذا من الذي استدل؟ ما أدري، لكن خوف ماكو مانع من أنه يمكن أن شخص يجي يستدل بهذا الدليل. هذا تمام الكلام في هذه الرواية، رواية أبي أحمد الكاهلي الذي استدل بها على عدم الجواز، عدم جواز الحمل والتقبيل. أكو هنا عدة روايات أخرى ضعيفة كلها تدل هسه بها دلالة ما بها دلالة، ذكرها صاحب الجواهر، ذكرها السيد الحكيم المستنسك، ذكرها جمع كثير. هذا كله احنا شايف رواية أبي أحمد الكهف. وأما بقية الروايات التي يستدل بها على حرمة الوضع في الحج بعد 6 سنين فهي تأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.